الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب النكاح: باب الشروط في النكاح. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. وأورد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. شروط أو الشروط في النكاح إذا كانت شروطا سائغة شرعا ليس فيها شرط يحرم حلالا أو يحل حراما، فإن الوفاء بها واجب. قد قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا في عموم الشروط، لكن في هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام عظم شأن الشروط التي تتعلق بالنكاح: الميثاق الغليظ، والعقد العظيم، وأن الشروط التي تكون فيه إذا لم تكن مخالفة للشرع فإن الواجب الوفاء بها، وهي أحق الشروط بالوفاء. الشروط عموما التي ليس فيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى الوفاء بها واجب، لكن ما يتعلق بالنكاح الأمر آكد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن حق الشر أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. مثلا إذا اشترطت المرأة عند العقد السكنة عند أهلها أو قرب أو بقربهم أو في بلد معين، أو اشترطت مالا معين يدفع بعضه عند العقد وبعضه مثلا مؤخرا أو نحو ذلك، فهذه كلها ما دام أنها لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى فإن الوفاء بها واجب، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: استحللتم به الفروج. فإن البضع، بضع المرأة استحل بهذا الشرط، مقيدا بهذا الشرط، فالوفاء به واجب، بل إن الوفاء به من أحق الشروط أن يوفى بها. لكن إذا كان الشرط غير صحيح أو مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعول عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب تزويج الصغيرة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا، ووفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي، فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقالت ها ها حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتها فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فغسلنا رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه.
قال رحمه الله تعالى باب تزويج الصغيرة أي حكم ذلك. وأورد تحته حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكر قصة زواجها بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه تزوجها رضي الله عنها وهي صغيرة، عقد عليها وهي ابنة 6 سنوات ودخل عليها وهي ابنة 9 سنوات كما في حديثها رضي الله عنها. قولها في الحديث تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين أي أنه عليه الصلاة والسلام عقد عليها وهي بنت 6 سنين. قالت وبنى بي وأنا ابنة 9 سنين أي دخل بها عليه الصلاة والسلام وهي في هذا العمر. تقول رضي الله عنها في ذكرها لقصة الزواج قدمنا المدينة فوعكت شهرا أي أصابها وعك ألم وحمى استمرت معها مدة شهر فأثرت على شعرها رضي الله عنها تقول فوفى شعري جميمة تصغير جمة أي الشعر الجمة هي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما أي صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب وتساقط بالمرض. فتقول فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة. أم رومان هي أم عائشة رضي الله عنها، والأرجوحة خشبة يجلس على طرفيها وتحرك فيرتفع جانب وينزل آخر فيكون فيها أنس للصغار. قولها فقلت ها ها حتى ذهب نفسي أي ثار نفسها وتحفز نفسها رضي الله عنها وارضاها. قولها فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. الطائر هو الحظ والنصيب، يطلق على الحظ من الخير والشر، والمراد هنا على أفضل حظ وأبركه، وفيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل من الزوجين. وقولها فغسلنا رأسي وأصلحنني، هذا فيه كما ذكر أهل العلم استحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجها، وأيضا اجتماع النساء لذلك، لأن هذا يتضمن إعلان النكاح، ولأنهن أيضا يؤنسن المرأة ويؤدبنها ويعلمنها ويوجهنها. وقولها رضي الله عنها فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه أي أسلمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زفت إليه رضي الله عنها في هذا الوقت في الضحى. لم يرعني أي لم يفجأني ويأتني بغتة إلا هذا. وفي هذا جواز الزفاف والدخول بالعروس نهارا وجائز ليلا ونهارا. نعم.
قال رحمه الله باب عتق الأمة وتزويجها. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها 3 مرات. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد والله. قال عبد الله: وقال بعض أصحابنا: محمد والخميس. قال: وأصبناها عنوة. وجمع السبي، فجاءه دحية، فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، ما تصلح إلا لك. قال: أدعوه بها. قال: فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: وأعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجئني به. قال: وبسط نطعا. قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب عتق الأمة وتزويجها. هذه الترجمة فيها أن الصداق قد يكون عتقا للأمة، قد يكون عتقا للأمة، صداقها مهرها قد يكون عتقها، يعتقها من الرق بعد أن صارت مملوكة له ملك يمينه، فيجعل عتقها مهرا لها وصداقا. قال: باب عتق الأمة وتزويجها. إذا أعتقها وجعل عتقها صداقها، هذا في منفعة لها، في منفعة لها، تصلح أن تكون صداقا ومهرا، حيث حصل لها انتقال من كونها مملوكة إلى كونها زوجة، لها من الحقوق ما للزوجات، هذه منفعة عظيمة حصلت لها، تصلح أن تكون مهرا لها. وإذا اعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها، يحصل لها بهذا مصلحتين، يحصل لها بهذا مصلحتين: مصلحة الانتقال من الرق إلى الحرية، والمصلحة الثانية الزواج ممن اعتقها، فلا تبقى بدون من يتولى أمرها بعد العتق، بل تصبح في ولاية زوج، لها من الحقوق ما للزوجات. وذكر تحت هذه الترجمة قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها، وذكر قبل ذلك قصة خيبر وأنها فتحت عنوة وقصرا. وقول أنس رضي الله عنه: وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: انحسر، لم يقل حسر النبي، وإنما قال انحسر الإزار. وهذا يدل على أن الفخذ عورة، وأن الأصل أنها مغطاة، لكن هذا الانحسار الذي حصل شيء طاري، إما بسبب الزحام أو سرعة الدابة أو نحو ذلك من الأمور، ولهذا قال انحسر ولم يقل حسر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه شيء وقع عن غير إرادته عليه الصلاة والسلام. فأفاد هذا الحديث ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الفخذ عورة، إن الفخذ عورة. وقولهم محمد والله، وفي بعض الروايات محمد والخميس، أي بدل والله قالوا والخميس، والمراد بالخميس الجيش، المراد بالخميس الجيش، لا ويسمى الجيش خميسا لأنه يتكون من خمسة أقسام، يتكون من خمسة أقسام: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب وسط. وفي هذا الحديث أن أم سليم وهي والدة أنس بن مالك رضي الله عنهما أهدتها له، أهدتها للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هيئتها وجهزتها، فأهدتها له من الليل، أهدتها له عليه الصلاة والسلام من الليل. المراد بأهدتها له أي قدمتها له وأدخلتها له عليه الصلاة والسلام، فأصبح بذلك عروسا صلوات الله وسلامه عليه. ثم الوليمة، وليمة هذا العرس العظيم المبارك ماذا كانت؟ بسط عليه الصلاة والسلام نطعا، والنطع بساط من الجلد، بسطه على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، وجعل الناس كل يأتي بالمتيسر، بعضهم جاء بشيء من الأقط، وبعضهم جاء بشيء من التمر، وبعضهم جاء بشيء من السمن. هذه الثلاث حاسوها أي حركوها ومزجوا بعضها ببعض، قال فحاسوا حيسا أي صنعوا حيسا. والحيس هذه مكوناتها الأقط والتمر والسمن، الأقط والتمر والسمن. فكان هذا هو وليمة عرس النبي عليه الصلاة والسلام بصفية رضي الله عنها. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران.
ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. له أجران لأنه أحسن إليها إحسانين: الإحسان الأول الاعتاق، أن اعتقها من الرق فأصبحت حرة بدلا أن كانت مملوكة، خرجت من الرق إلى الحرية. والإحسان الآخر أنه تزوجها، فلم تبقى بدون ولي وبدون أحد يرعاها ويقوم على شؤونها، ولهذا يكون له أجران لأنه أحسن إليها مرتين: مرة بالعتق ومرة بالنكاح. نعم.
قال رحمه الله: باب نكاح الشغار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.
قال: باب نكاح الشغار. نكاح الشغار، وهو مبين في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى، قال أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، هذا هو نكاح الصغار، أن يشترط كل واحد منهما على الآخر أن يزوجه موليته، بنته أو أخته، أو يقول له مثلا أزوجك بنتي بشرط أن تزوجني بنتك، أو أختي بشرط أن تزوجني أختك. هنا لما يكون العقد بهذه الصفة، أزوجك، يقول له أزوجك بشرط أن تزوجني، أزوجك بنتي بشرط أن تزوجني بنتك، هنا العقد والنكاح بهذه الصفة روعي فيه مصلحة من؟ هل روعي في مصلحة البنت؟ هل نظر إلى مصلحتها؟ الواقع أن هذا النكاح لم ينظر فيه لمصلحة البنت، وإنما نظر الولي إلى مصلحته هو، وأنه يزوج بنته بشرط أن الآخر يزوجه بنته، دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاها. ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن هذا النوع من النكاح، لكونه وسيلة إلى ظلم المرأة، وسيلة إلى ظلم المرأة وهضمها حقها وإجبارها على زواج لا ترضى ولا تقبل به. وإذا كان من غير صداق فهذا أيضا هضم آخر لحق المرأة، ففي هضم لها من حيث أنها أدخلت في نكاح لا ترضى، روعي فيه مصلحة الولي، وأيضا بدون صداق هذا هضم آخر لحق المرأة. ثم إن هذا النوع من النكاح سبب لخصومات متواصلة وكثيرة بسبب هذا النكاح الظالم للمرأة. يعني على سبيل المثال، لو أن زواجا مثل هذا حصل ثم لم يحصل توائم بين أحد هذين الزوجين مع البنت، لم يحصل توائم بينهما وتوافق، النكاح الآخر ما شأنه؟ مرتبط بهذا، هو زوجه بشرط هذا الزواج، فإذا لم يحصل توائم فذاك أيضا مرتبط بهذا النكاح. فالحاصل أن هذا النكاح الذي هو نكاح الشغار جاءت الشريعة بتحريمه لما فيه من المفاسد والمضار والظلم للمرأة والهضم لحقها وإجبارها على الزواج لا ترضاه ولا تقبله. وهذا النكاح محرم سواء سمي فيه المهر أو لم يسم، سواء كان فيه صداق أو لم يكن فيه صداق فهو محرم، لكن إذا لم يكن فيه صداق فالأمر أشد، وإلا النكاح الشغار من حيث هو محرم. وقوله في الحديث، حديث ابن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. قوله والشغار إلى آخره، هل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، واتفق أي البخاري ومسلم من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع، على أن تفسير الشغار من كلام نافع الراوي للحديث، فقوله والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، هذا تفسير بمعنى الصداق من قول نافع الراوي للحديث. فقوله ليس بينهما صداق هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام جاء في ماذا؟ في تحريم الشغار، سواء سمي فيها المهر أو لم يسم. ولهذا الصحيح أن الشغار محرم سواء كان فيه صداق أو لم يكن فيه صداق. قد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أنه رفع إلى معاوية رضي الله عنه أن شخصين تزوجا شغارا أي بهذه الطريقة وقد سميا مهرا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في نكاح المتعة. عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
ثم عقد هذه الترجمة باب في نكاح المتعة، وأورد حديث تحت حديث مسعود ثم حديث جابر رضي الله عنه، ثم أيضا عقد بعدها ترجمة بنسخ نكاح المتعة وتحريمها، ورد تحته حديث علي وحديث الربيع بن سبرة وحديث سبرة الجهني، الأول حديث سبرة عن أبيه سبرة الجهني، ثم حديث سبرة الجهني رضي الله عنه. ولعل الكلام على هذه الأحاديث يؤجل حتى تستوفى كاملة في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم ووفقنا وإياكم في الدارين.